يا رب.
بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور احمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، نقول بعونه تعالى: قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل الضب. مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن سليمان بن يسار أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة بنت الحارث، فإذا ضباب فيها بيض، ومعه عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد، فقال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدته لي أختي هزيلة بنت الحارث. فقال لعبد الله بن عباس وخالد بن الوليد: كلاه. فقال: أولا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال: أولا تأكل أنت يا رسول الله؟ فقال: إني تحضرني من الله حاضرة. قالت ميمونة: أنسقيك يا رسول الله من لبن عندنا؟ فقال: نعم. فلما شرب قال: من أين لكم هذا؟ فقالت: أهدته لي أختي هزيلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتك جاريتك التي كنت استأمرتيني في عتقها؟ أعطيها أختك، وصلي بها رحمك ترعى عليها، فإنه خير لك. قال أبو عمر: قد ذكرنا اختلاف ألفاظ رواة الموطأ في ألفاظ هذا الحديث في التمهيد، ولم يختلفوا في إسناده، وكلهم يرسله عن سليمان بن يسار. وما في هذا الحديث من أكل الضب فسيأتي في الحديثين اللذين بعد في هذا الباب إن شاء الله عز وجل. وأما قوله عليه السلام: فإنه تحضرني من الله حاضرة، فهو عندي مفسرة لما ذكره فهو عندي مفسر
مفسر
لما ذكره ابن شهاب في حديثه المذكور بعد هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن بأرض قوم فأجدني أعافه. وقد روي
أرض
عن عمر بن الخطاب،
بياء النسب يعني بأرض قومي
إنه لم يكن
المتكلم.
بأرض قومي
نعم
فأجدني أعافه.
نعم
وقد روي عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قذر الضب ولم يأكله. وقد ذكرنا هذا الحديث بإسناده في التمهيد، وأصح ما يروى من المسند في معنى حديث هذا الباب ما حدثنا قاسم بن محمد قال: حدثني خالد بن سعيد قال: حدثني محمد بن فطيس قال: حدثني إبراهيم بن مرزوق قال: حدثني وهب بن جرير قال: حدثني شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أهدت خالتي أم حفيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا وسمنا وأضبا، فقال فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن ولم يأكل من الأضب، وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان حراما لم يؤكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: في هذا الحديث دليل واضح على أن الصدقة على ذي الرحم القريبة أفضل من العتق، لقوله: أرأيت. وكذلك يرويه جماعة من رواة الموطأ: جاريتك التي استأمرتني في عتقها أعطيها أختك، وصلي بها رحمك فإنه خير لك. وحدثني سعيد وعبد الوارث قالا: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد قال: حدثني أبو بكر قال: حدثنا يعلى قال: حدثني محمد بن إسحاق عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة قالت: كانت لي جارية فأعتقتها، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فأخبرته بعتقها، فقال: آجرك الله، أما أنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. ورواه أسد بن موسى قال: حدثني أبو معاوية محمد بن خازم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ميمونة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم خادما فأعطاها خادما فأعتقتها، فقال: ما فعلت الخادم؟ قلت: يا رسول الله أعتقتها. فقال: أما أنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. قال أبو عمر: فهذان إسنادان عند محمد بن إسحاق لهذا الحديث، فإن لم يكن كذلك فرواية يعلى بن عبيد أولى بالصواب من رواية أبي معاوية، لشهادة حديث مالك له بذلك، ولأن أبا معاوية كثير الخطأ جدا فيما يرويه عن المدنيين وعن غير الأعمش. قال: وحدثني عبد الرحمن بن يحيى قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثني محمد بن إبراهيم الديلي قال حدثني عبد الحميد بن صبيح قال حدثني سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن ميمونة أعتقت جارية لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعطيتيها أختك الأعرابية؟ قال أبو عمر: وهذه الأخت الأعرابية هي هذيلة أم حفيد المذكورة في حديث مالك والله أعلم، وأخوات ميمونة لأبيها، وأمها لبابة الكبرى ولبابة الصغرى وعصماء وغراء وهذيلة أم حفيد بنات الحارث ابن حزن الهلالي، وأمهن هند بنت عوف الكنانية وقيل الحميرية، وأخواتهن لأمهن أسماء وسلمى وسلامة الخثعميات، وهن تسع أخوات منهن ست لأب وأم وثلاث لأم. مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن ابن الوليد بن المغيرة أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل منه. فقيل: هو ضب يا رسول الله. فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال أبو عمر: الضب دويبة معروفة بأرض اليمن وأرض نجد، ولم يكن بأرض الحجاز، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وقد يحتمل قوله أن يكون مأكولا بأرض قومي، فأكثر أهل الحجاز لا يأكلونه. وقد يحتمل قوله لم يكن مأكولا بأرض قومي، فأكثر أهل الحجاز لا يأكلونه. وقد
يقصد
نكر
يعني كان موجودا ولكن النفي انصب على الأكل.
نعم. وقد نقل أخل الأخبار أن مدنيا سأل أعرابيا من اليمن فقال: أتأكلون الضب؟ قال: نعم. قال: واليربوع؟ قال: نعم. قال: والقنفذ؟ قال: نعم. قال: والورل؟ قال: نعم. قال: أفتأكلون أم حبين؟ قال: لا. قلت: فليهنأ أم حبين العافية.
أو فليهنئ أم حبين العافية.
فليهنئ أم حبين العافية. قال أبو عمر: مما يدل على أن الضب يوجد في بعض دون بعض قول بعض العرب: بلاد يكون الخيم أظلال أهلها إذا حضروا بالقيظ والضب نونها. وقال بعض بني تميم: لكسرى كان أعقل من تميم، لكسرى كان أعقل من تميم ليالي فر من أرض الضباب. وأما خلق الضب فكما قال شاعرهم: له كف إنسان وخلق غطاءة وكالقرد والخنزير في المسخ والعصب. وقد ذكرنا في التمهيد من شواهد هذا المعنى أكثر من هذا والحمد لله، وذكرنا هناك اختلاف الناس في أكل الضب، ومن كره أكله من العلماء بحديث حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا، قال: فشويت منها ضبا وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه بين يديه، قال: فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال: إن أمه من بني إسرائيل مسخت دواب في الأرض ولا أدري أي الدواب هي، قال: فلم يأكل منه ولم ينهى. قال أبو عمر: قد ذكرت هذا الحديث من طرق في التمهيد، وذكرت خلاف الأعمش لحسين في إسناده، وذكرت ما يعضده وما يخالفه، مثل حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن القردة والخنازير أهي من الذين مسخوا؟ قال: إن الله تعالى لم يهلك قوما ولم ينسخ قوما فجعل لهم نسلا ولا عاقبة، ولكنهم من شيء كان قبل ذلك. رواه مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود عن النبي، وقد ذكرناه من طرق في التمهيد، والمحنوذ المشوي في التنور وشبهه يقال
وشبهه
حنيذ و
في التنور وشبهه، يعني ما أشبه التنور.
جزاك الله خيرا. والمحنوذ المشوي في التنور وشبهه يقال حنيذ ومحنوذ كما يقال قتيل ومقتول. قال الله: فجاء بعجل حنيذ أي مشوي. مالك عن عبد الله بن
وهو
دينار.
حتى الآن يعني يوجد في بعض الأماكن في شبه الجزيرة يعني، ولا يوجد في بعضها الآخر.
ما هو سيدي؟
الضب
نعم،
يعني لا يوجد في مكة ولا يوجد في المدينة،
نعم،
وله تربة خاصة.
وهذا مصداق كلامه أنه لم يكن موجودا في الحجاز، يعني والله أعلم.
نعم.
نعم. مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما ترى في الضب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لست بآكله ولا بمحرمه. قال أبو عمر: الفقه في هذا الباب ما قاله ابن عباس مما قد ذكرناه في هذا الباب. وحدثنا أيضا أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثني جعفر بن برقان قال: حدثني يزيد بن الأصم قال: ذكر الضب عند ابن عباس فقال بعض جلسائه: أتي به رسول الله أتي به
رسول
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يحله ولم يحرمه. فقال ابن عباس: بئس ما تقولون، إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم محلا ومحرما. جاءت أم حفيد تزور أختها ميمونة بنت الحارث ومعها طعام فيه لحم ضب، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أغسق أي أظلم، فقرب إليه الطعام، فكرهت ميمونة أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعام لا يعلم ما هو، فقالت: يا رسول الله، إن فيه لحم ضب. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسكت ميمونة وأكل من كان عنده. قال ابن عباس: فلو كان حراما لنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكله. باب ما جاء في أمر الكلاب.
الاختلاف في التعبير فقط، فهم أرادوا أن النبي لم يقل عنه قولا يعني، وهو أراد أن التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم يقوم مقام القول.
نعم. باب ما جاء في أمر الكلاب. مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب بن يزيد أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير وهو رجل من أزدي شنوءة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث ناسا معه عند باب المسجد، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، نقص من عمله كل يوم قيراط. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إي وربي هذا المسجد. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان. قال أبو عمر: وقد ذكرنا الاختلاف في إسناد هذا الحديث وفي لفظه في التمهيد، وفي حديث ابن عمر هذا وحديث سفيان بن أبي زهير إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والزرع والماشية دون ما عدا ذلك. ويدخل عندي في معنى الصيد والزرع والماشية جواز اتخاذ الكلاب في البادية جملة، لأن الأغلب من أمرها الزرع والماشية والصيد، تجد ذلك في البادية والحاضرة، والله أعلم. وروي من حديث يونس عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا ليس كلب صيد ولا ماشية ولا حرث، نقص من أجره كل يوم قيراط. قال أبو عمر: الحرث يدخل فيه الكرم والزرع، ولم يختلف العلماء في تأويل قول الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم أنه كان كرما. وفي معنى الزرع والكرم والغنم عندي منافع البادية كلها من الطارق وغيره، والله أعلم. وقد سئل هشام بن عروة عن اتخاذ الكلاب للدار فقال: لا بأس به إذا كان موضع الدار مخوفا.
أو
وأجاز
مخوفة.
أو نعم جزاك الله خيرا، فقال: لا بأس إذا كان موضع الدار مخوفا. وأجاز مالك اقتناء الكلاب للزرع والصيد والماشية. وكان ابن عمر لا يجيز اتخاذ الكلب إلا للصيد والماشية خاصة، ووقف عندما سمع ولم يبلغه ما روى أبو هريرة وسفيان بن أبي زهير وابن مغفل وغيرهم في ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن اتخاذ الكلاب ليس بمحرم.
لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم ينفرد بهذه الزيادة، إنما رواها معه غيره وهم كثرة يعني. نعم.
نعم. وفي هذا الحديث دليل على أن اتخاذ الكلاب ليس بمحرم، وإن كان ذلك الاتخاذ لغير الزرع والضرع والصيد، لأن قوله من اتخذ كلبا أو اقتنى كلبا
لا يغني عنه.
لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا، ولا اتخذه للصيد نقص من أجره كل يوم قيراط، يدل على الإباحة لا على التحريم، لأن المحرمات لا يقال فيها من فعل هذا نقص من عمله أو من أجره كذا، بل ينهى عنه لئلا يواقع المطيع شيئا منها، وإنما يدل ذلك اللفظ على الكراهة لا على التحريم، والله أعلم. وأما نقصان الأجر فإن ذلك والله أعلم لما يقع من التفريط في غسل الإناء من ولوغ الكلاب لمن له اتخاذها، ومن التقصير عن القيام لما يجب عليه في ذلك من عدد الغسلات، وقد يكون لما جاء في الحديث بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، وقد مضى القول في ذلك، وقد يكون في التقصير في الإحسان إلى الكلب لأنه قانع ناظر إلى يد متخذه، ففي الإحسان إليه أجر كما قال صلى الله عليه وسلم: في كل ذي كبد رطبة أجر، وفي الإساءة إليه بتضييقه وزر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها، تأكل من خشاش الأرض هذا، والهر يفترس ويطلب رزقه، والكلب ليس كذلك، وقد يكون لما قال الحسن وغيره. روى حماد بن يزيد عن واصل مولى أبي عيينة قال: سأل الحسن رجل فقال: يا أبا سعيد، أرأيت ما ذكر في الكلب أنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط؟ قال فذكر
أنه
ذلك فقيل:
تمشي ينقص. نعم تمشي. نعم
نعم. فقال: يا أبا سعيد، أرأيت ما ذكر في الكلب أنه ينقص من أجر أهله كل يوم قيراط؟ قال فذكر ذلك فقيل له: مما ذلك يا أبا سعيد؟ فقال لترويعه المسلم. وذكر ابن سعد عن الأصمعي قال أبو جعفر منصور لعمرو بن عبيد: ما بلغك في الكلب؟ قال: بلغني أنه من اقتنى كلبا لغير زرع ولا حراسة نقص من أجره كل يوم قيراط. قال: ولما؟ قال: هكذا جاء الحديث. قال: خذها بحقها، وإنما ذلك لأنه ينبح الضيف ويروع السائل. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. قال أبو عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب يدل على أنها لا تؤكل، لأن ما يجوز أكله لم يجوز قتله إذا كان مقدورا عليه، ولا يؤكل حتى يذبح أو ينحر. وإن كان صيدا ممتنعا حل بالتسمية رميه وقتله كيف أمكن ما دام ممتنعا. ألا ترى إلى ما جاء عن عمر وعثمان رضي الله عنهما لما ظهر
نعم.
لما ظهر في المدينة اللعب بالحمام والمهارشة بين الكلاب، أنهما كانا يأمران بقتل الكلاب وذبح الحمام، ففرق بين ما يؤكل،
نعم.
نعم، أو
وبين ما لا يؤكل.
ففرق
ففرقوا.
ففرق بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل،
يعني
بقتل،
عبر في الكلاب بالقتل وعبر
نعم،
الحمام بالذبح.
جزاك الله خيرا، نعم، أنهما كانا يأمران بقتل الكلاب وذبح الحمام، ففرق بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل. قال الحسن بن أبي الحسن: سمعت عثمان يقول في خطبته: اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام. وقد اختلفت الآثار في قتل الكلاب، واختلف العلماء في ذلك أيضا، فذهب جماعة من أهل العلم منهم عبد الله بن عمر ومالك بن أنس أن الأمر بقتل الكلاب كلها إلا ما ورد الحديث في إباحة اتخاذه منها للصيد والماشية. قال مالك: وللزرع أيضا. ومن حجتهم حديث ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. وروى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب وأرسل في أقطار المدينة لتقتل. وروى حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى إن المرأة لا تدخل بالكلب فما تخرج حتى يقتل. وروى شعبة عن أبي التياح عن مطرف بن عبد الله عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الزرع والصيد، وجاء الأمر بقتلها عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. وروى حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر دخل أرضا له فرأى كلبا، فهم أن يقع بقيم أرضه، فقال: إنه كلب عابر دخل الآن. قال: فأخذ المسحات وقال: حرشوه علي، فقتله. وقال جماعة من أهل العلم: الأمر بقتل الكلاب منسوخ إلا في الأسود البهيم فإنه يقتل. ومن حجته ما حدثنا سعيد قال: حدثني قاسم قال: حدثني محمد قال: حدثني أبو بكر قال: حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثني أبو شهاب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. قال: فدخل ما عدا الأسود البهيم في أن لا يقتل. وقال بعض من ذهب هذا المذهب: الأسود البهيم من الكلاب أكثر أذى وأبعدها من تعلم ما ينفع. ورووا أن الكلب البهيم الأسود شيطان، أي بعيد من الخير والمنافع، قريب من الضر والأذى، وهذا شأن الشياطين من الإنس والجن. وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يكرهان صيد الكلب الأسود، فقالت طائفة إنه يقطع الصلاة، وقد ذكرنا الحديث بذلك في كتاب الصلاة وبينا أن ذلك منسوخ أيضا. وروى إسماعيل المكي عن أبي رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس يقول: السود من الكلاب الجن، والبقع الحن. نعم نعم
لعله يقصد الملون يعني.
نعم نعم الوقوف بين الجن والحن أو الحن،
الحن يعني مثله
الحن،
هابط.
نعم، السود من الكلاب الجن والبقاع الحن. وأنشد بعضهم في الجن والحن، قال الشاعر: إن تكتب الزمن فإنا لزم فإنا لز ف فإني لزمن في ظاهري داء ودائي مستكن، أبيت أهوى في شياطين ترن، مختلف نجارهم جن وحن. وقال صاحب العين: الحن حي من الجن، منهم الكلاب البهم، يقال منه كلب جني. قال أبو عمر: وذهب كثير من العلماء إلى أن لا يقتل من الكلاب أسود
طب
ولا غير
يقال ده
أسود.
الجني ليه؟ مش هو قال الحن حي من الجن منهم الكلاب بهم يقال منه كلب حني، مش هو منسوب إلى الحن؟
نعم.
نعم
آخر الكلام حني. فقال صاحب العين: الحن حي من الجن منهم الكلاب البهم يقال منه كلب حني.
نسبة إلى الحن.
نعم، جزاك الله خيرا. نعم،
وضبطها الشيخ بشار البقع، البقع
نعم، جزاك الله خيرا.
أمم
يعني الملونة غير السوداء، أو التي لها
أمم
ألوان أخرى.
أو لها ألوان أخرى يعني.
نعم. قال أبو عمر: وذهب كثير من العلماء إلى أن لا يقتل من الكلاب أسود ولا غير أسود إلا أن يكون عقورا مؤذيا. فقالوا: الأمر بقتل الكلاب منسوخ بقول صل... بقول يقول يقول صلى يقول صلى الله عليه وسلم: لا
أين؟
تتخذ شيئا. نعم، لا، يجب أن تكون: الأمر بقتل الكلاب منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم. نعم،
نعم،
لا تتخذ
أو
شيئا
مثلا
في
أمر بقتل الكلاب منسوخ يقول صلى الله عليه وسلم كذا.
نعم، بتقدير الفاصلة بعد منسوخ.
نعم
جزاك الله خيرا. وقالوا: الأمر بقتل الكلاب منسوخ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذ شيئا فيه الروح غرضا. فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها.
الله الله،
وقال صلى الله نعم
هذا
وقال صلى
بعيد عجيب. نعم
نعم وقال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم، فذكر منها الكلب العقور، فخص العقور دون غيره. فقد قيل: إن الكلب العقور هاهنا الأسد وما أشبهه من عقاره
وما
سيف،
أشبهه
من عقاره
لا مش عقاره بقى، عقار سباع الوحش.
نعم. فقد قيل: إن الكلب العقور هاهنا الأسد وما أشبهه من عقار سباع الوحش. واحتجوا بالحديث الصحيح في الكلب الذي كان يلهث عطشا فسقاه الرجل فشكر الله له ذلك وغفر له بذلك، وقال: في كل كبد رطبة أجر. حدثني سعيد بن نصر قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر.
في التمهيد ضبطها وما أشبه هكذا بدل وما أشبهه، يبقى إيه؟ وقد قيل عقورها هنا الأسد وما أشبه من عقارة سباع الوحش، عقارة
نعم،
سباع الوحش هكذا يعني.
جزاك الله خيرا.
جزاكم الله.
نعم، حدثني سعيد بن نصر قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن وضاح قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثني أبو خالد الأحمر عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له يموقها فغفر لها.
لا
فنزعت له يموقها.
بموقها، بموقها
فنزعت نعم. جزاك الله خيرا. فنزعت له بموقها فغفر لها. قال أبو عمر: وليس هذا حال من يجب قتله، لأن المأمور بقتله مأجور قاتله ومأجور المعين على قتله. وإذا كان في الإحسان إلى الكلب أجر ففي الإساءة إليه وزر، والإساءة إليه أعظم من قتله. والإساءة إليه أعظم قتله.
في قتله أظن.
نعم سيدي.
وإذا كان في الإحسان للكلب أجر، ففي الإساءة إليه وزر،
نعم
والإساءة إليه أعظم في قتله.
كيف يكون الإساءة أعظم من القتل؟ يعني هنا
لا، والإساءة إليه أعظم في قتله، في حالة قتله.
نعم، وليس
تمشي؟
في يعني
ففي
إذا أساء إلى الكلب أعظم أم إذا قتله أعظم؟ وإذا كان
الإساءة إليه وزر، خلاص هو أثبت أن الإساءة إليه وزر بمقابلة أن
إحسان.
الإحسان إليه أجر، ثم
نعم
قال والإساءة إليه أعظم في قتله، يعني في حال قتله.
في هنا استوى
وبذلك
المعنى.
يستدل على أن قتله غير مباح.
نعم، لأن أثبتت عندي من، لذلك المعنى اختلف تماما.
عندي من أيضا،
نعم
أنا أقترح أن تكون فيه حتى يمشي المعنى يعني.
جزاك الله خيرا. نعم صدقت.
نعم.
إذن والإساءة إليه أعظم في قتله،
نعم.
وليس في قوله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود البهيم شيطان ما يدل على قتله، لأن شياطين الجن والإنس لم يؤمر بقتلهم. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يتبع وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة فقال شيطان يتبع شيطانه. وقالوا إن قتل الكلاب منسوخ بسورة المائدة، وقوله عز وجل وقول إن قتل الكلاب منسوخ بسورة المائدة وقوله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين. وليس هذا عندي بالبين، لأن كلب الصيد لم يؤمر بقتله، بل أبيح لنا بالنص اتخاذه، وما أبيح لنا اتخاذه لم يجوز قتله. وقد أوضحنا هذا المعنى في مواضع من التمهيد والحمد لله كثيرا. باب ما جاء في أمر الغنم. مالك عن أبي
يقرأ
الزناد عن الأعرج.
الشيخ، يقرأ الشيخ قاسم،
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
كرمكم الله.
السلام عليكم، الصوت واضح إن شاء الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واضح نعم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في أمر الغنم. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. قال أبو عمر أما
سيدي لو
قوله
سمحت لي شيخ قاسم يرسل لي أحد المستمعين يصحح، يقول إن أمة يعني إن أمة من بني إسرائيل وليس إن أمه من بني إسرائيل، والله أعلم. نحن
أين
مرت معنا
هذه؟
هذه لما قرأنا سابقا.
في حديث الضب ونسخ الضب، هي نعم إن أمة من بني إسرائيل.
نعم يعني أنا قرأتها إن أمه.
لا، إن أمة.
نعم كانت مضبوطة بالهاء وليست بالتاء، فالأخ الكريم يضبط لنا يقول إن
جزاه الله
أمه.
خير.
جزاه الله خيرا. نعم سيدي.
نعم. نعم.
قال أبو عمر أما قوله عليه السلام رأس الكفر نحو المشرق، فمعناه أن كفر أهل المشرق وهم ذلك الوقت فارس وما وراءهم من العجم وكلهم لا كتاب له ولا شريعة، ومن كان كذلك فكفره أشد الكفر، لأنه لا يقر بنبي ولا برسول ولا كتاب له ولا شريعة ولا يدين بدين يرضاه الله عز وجل، ولا كتاب له ولا شريعة ولا يدين بدين يرضاه الله عز وجل. وأما قوله والفخ والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر، فإنه أراد الأعراب أهل الجفاء والتكبر، وهم أهل الخيل والإبل وكلهم أو جلهم فداد متكبر على متكبر علي متجبر. هذا معنى الفداد عند أهل العلم واللغة، وإن كان أهل اللغة قد اختلفوا في العبارة في الفدادين واشتقاق الاسم فيهم على ما ذكرناه في التمهيد عنهم. وأحسن ذلك ما قاله أبو عبيد، قال: الفداد ذو المال الكثير، المختال ذو الخيلاء. قال: ومنه الحديث أن الأرض إذا دفن فيها الإنسان قالت له: ربما مشيت علي فدادا. قال أبو عمر: الحديث في ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول: ابن آدم، ما غرك بي؟ لقد كنت تمشي حولي فدادا، في حديث قد ذكرته بإسناده وتمامه في التمهيد. وقال مالك: الفدادون أهل الجبل من أهل الوبر، وهم أهل الخيل والإبل. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث قيس بن عاصم أنه قال: أهل الإبل أهل الجفاء. وروى وهب بن منبه عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لزم البادية جفا. وقد ذكرته بإسناده وتمامه في التمهيد وفي كتاب جامع بيان العلم. وأما قوله عليه السلام: والسكينة في أهل الغنم، في أهل الغنم، فالسكينة مأخوذة من السكون والوقار، والله أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب الصلاة،
للصلاة
تمام،
أو
إذا
بالصلاة.
تمام، إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. والسكينة اسم يمدح به ويذم بضده. مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن. قال أبو عمر: رواه بعض شيوخنا شعب الجبال فصحف، وإنما هو شعف الجبال، واحدتها شعفة وهي رؤوس الجبال وأعاليها. وأما الفتن فكثيرة في الأهل والمال، وما يلقاه المؤمن ممن يحسره ويؤذيه حتى يفتنه عن دينه، أو ممن يراه يفوقه في المال والجاه والحال، فتكون فتنة له. وقد ذكرنا في التمهيد آثارا في معاني الفتن كثيرة، وفي هذا الحديث دليل على تغيير الأزمنة وعلى فضل العزلة. وقد ذكرت من فضل اعتزال الناس
وعلى
وبعد عنهم،
تغير
تمام، وعلى تغير الأزمنة وعلى فضل العزلة وقد ذكرت من فضل اعتزال الناس والبعد عن شرورهم
مفضلة
وما ندى، تمام، وقد ذكرت من فضل اعتزال الناس والبعد عن شرورهم وما ندب إليه وحض عليه من ذلك أهل العلم ما فيه كفاية في التمهيد والحمد لله.
لا يبقى
لعله
من
من
فضلي
فضل
بقى.
من فضل
نعم
فقد ذكرت من فضل اعتزال الناس والبعد عن شرورهم وما ندب إليه وحض عليه من ذلك أهل العلم ما فيه كفاية في كتاب التمهيد والحمد لله. ذكر عن عبد الله بن مسعود أنه مر به رجل يحبس طائرا، فقال: وددت أني حيث صيد هذا الطائر، لا يكلمني أحد ولا أكلمه. وقال عمر بن الخطاب: اليأس غنى والطمع فقر حاضر، وفي العزلة راحة من خلطاء السوء. وقال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل المسلم، بيته يكف فيه بصره ونفسه، وإياكم والمجالس في الأسواق فإنها تلغي وتلهي. وقال طلحة بن عبيد الله: أقل لعيب الرجل لزومه بيته. وقال حذيفة: وددت أني وجدت من يقوم لي في مالي، فدخلت في بيتي وأغلقت علي بابي، فلم يدخل علي أحد ولم أخرج إلى أحد حتى ألقى الله عز وجل. وقال ابن لهيعة عن يسار بن عبد الرحمن: قال لي بكير بن الأشج: ما فعل خالك؟ قلت: لزم البيت منذ كذا وكذا. فقال له: إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان، فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم.
طبعا كل
وهذا
هذه الآثار مرهونة بالأوامر العامة والنواهي العامة،
تمام،
فمتى ما كان هناك من يقوم بالدين، ومتى ما قام الإنسان ما يجب عليه من الأوامر والنواهي، فله أن يعتزل، يعني يخالط الناس فيما يجب عليه أن يخالطهم فيه من الجمع والجماعات وصلة الأرحام وكذا. وأيضا يكون هناك من يقوم بالدين في الفروض الكفاية. نعم.
تمام،
فكأنه لا يخاطب به أهل زماننا أبدا يعني.
تمام. قال: وهذا الباب قد أشبعناه بالآثار المرفوعة عن الصحابة من سائر السلف في التمهيد والحمد لله. ولقد أحسن منصور الفقيه حيث يقول: ليس هذا زمان قولك، ما الحكم على من يقول أنت حرام؟ فالحقي بائنا بأهلك، أو أنت عتيق محرر يا غلام. ومتى
يا
تنكح
غلام،
المصاب يا غلام ومتى تنكح المصابة في العدة عن شبهة؟ وكيف الكلام في حرام أصاب سن غزال فتولى وللغزال بغام؟ إنما ذا زمان كد إلى الموت وقوت وقوت مبلغ والسلام. مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. أيحب أحدكم أن تؤتى مشروباته فتكسر خزانته فينتقل طعامه،
وانتقل طعامه
فتكسر خزانته إيه؟
فتكسر خزانته فينتقل طعامه.
تمام.
نعم.
فينتقل طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحتلبن أحد مشية أحد إلا بإذنه. قال أبو عمر: هذا الحديث يقضي بأن اللبن يسمى طعاما، وكل مطعوم في اللغة العربية فهو طعام، واللبن طعام يغني عن الطعام والشراب، وليس شيء سواه يغني في ذلك سواه. وقد مضى هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم من هذا الكتاب، وهذا الحديث في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إلا أن العلماء اختلفوا فيما يأكله الإنسان من الثمار المعلقة في الأشجار للمسافر وسائر المارين من مال الصديق وغيره، وأكثرهم يجيز أكل مال الصديق إذا كان تافها لا يتشاح في مثله، وإن كان ذلك بغير إذنه ما لم يكن يجب فعله. واللبن في الضرع يشبه الطعام المخزون تحت الأقفال، فقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بذلك في قوله فتكسر خزانته. وما أعلم بين أهل العلم خلافا أنه لا يجوز كسر قفل مسلم ولا ذمي لأخذ شيء من ماله بغير إذنه، والله أعلم. وليس الثمر المعلق عندهم عند أكثرهم كذلك، والآثار كثيرة حسان مذكورة وردت في ذلك، منها حديث الليث بن سعد عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل حائطا فأكل منه فلا يتخذ خبنة. وروى قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإذا كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فإن أذن له فليحتلب وليشرب، وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثة، فإن أجابه أحد فليستأذنه، وإن لم يجيبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وهذه الآثار يحتمل أن تكون في من احتاج وجاع، أو في مال الصديق إذا كان تافها لا يتشاح. وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا عاصم الأحول عن أبي زينب قال: صحبت عبد الرحمن ابن سمرة وأنس بن مالك وأبا برزة في سفر، فكانوا يصيبون من الثمر. وقال أبو داود الطيالسي عن يزيد بن إبراهيم التستري قال: سمعت الحسن يقول: يأكل ولا يفسد ولا يحمل. وعن عمر بن الخطاب مثل ذلك في أموال أهل الذمة وغيرهم. وأما مالك رحمه الله فذكر ابن وهب عنه أنه سمعه يقول في الرجل يدخل الحائط فيجد الثمر ساقطا لا يأكل منه إلا أن يعلم أن صاحبه طيب النفس به أو يكون محتاجا إلى ذلك، فأرجو ألا يكون به بأس ولا يكون عليه شيء إن شاء الله تعالى. قال: وسمعت مالكا يقول في المسافر ينزل بالذمي أنه لا يأخذ من ماله شيئا إلا بإذنه وعن طيب نفس منه. فقيل لمالك: أرأيت الضيافة التي جعلت عليهم 3 أيام؟ فقال: كان يومئذ يخفف عنهم بذلك. وذكر الحارث بن مسكين قال: سمعت أشهب بن عبد العزيز يقول: خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية فمررنا بجنان الليث بن سعد فدخلنا فأكلنا من الثمر، فلما أن رجعت دعتني نفسي إلى أن أستحل ذلك من الليث، فدخلت إليه فقلت يا أبا الحارث إنا خرجنا مغبطين ومررنا بجنانك فأكلنا من الثمر وأحببنا أن تجعلنا في حل. فقال الليث يا ابن أخي لقد نسكت نسكا أعجميا، أما سمعت الله عز وجل يقول أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فلا بأس أن يأكل الرجل من مال أخيه الشيء التافه الذي يسوغه بذلك، وأكثر ذلك فيما كان ثمرا معلقا غير المدخرات. ومن المدخرات ما لا يتشاح في مثله، ويعلم أن صاحبه تطيب به نفسه. حدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني محمد بن عبد السلام قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن أبي بشر قال سمعت عباد بن شرحبيل رجل منا من بني غبر قال أصابتنا مجاعة فأتيت المدينة فدخلت حائطا من حيطانها فأخذت سنبلا ففركته وأكلت منه وحملت في ثوبي، فجاءني صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما علمته إذا كان جاهلا ولا أطعمته إذا كان جائعا؟ قال فرد علي الثوب وأمر لي بوسق أو نصف وسق. قال أبو عمر يحتمل أن يكون ضربه له لأنه أخذ فوق ما سد جوعه وما حمل في غير بطنه.
وده طبعا
مالك
يشير الى مسالتين مهمتين. هي مساله ان الشيوع العرف يعني ينزل منزله الاثم او معرفه طيب نفس الشخص. الشيء الاخر انه الامر يحتاج الى تعريف وتعليم واشاعه هذا العلم بين الناس.
مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا قد رعى غنما. قيل وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا. قال أبو عمر هذا يدل على فضل الغنم وفضل اكتسابها ورعيها والقيام بها تبركا بأنبياء الله عز وجل صلوات الله عليهم. وحسبك بما ذكره الله عز وجل في كتابه لموسى، فقال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. والهش تحريك ورق الشجر بالعود ليسقط إلى الغنم فتأكلها. وهذا الحديث قد روي مسندا، إلا أنه اختلف فيه على أبي سلمة بن عبد الرحمن على أبي سلمة بن عبد الرحمن على ما قد ذكرناه في التمهيد والحمد لله كثيرا. حدثني يعيش بن سعيد قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني محمد بن غالب قال حدثني بشر بن آدم قال حدثني إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال مررنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بثمر الأراك فقال عليكم بأسوده، فإني كنت أجتنيه إذ كنت أرعى الغنم. فقالوا يا رسول الله وكنت ترعى الغنم؟ قال نعم. قال وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. وفي هذا الحديث إباحة الإخبار عن الماضين من الأنبياء في قياس ذلك، والله أعلم. ذلك الإخبار عن الأمم الماضية والقرون السالفة وعلم أيام الناس، ومن أول ما ذكر فيها.
كذلك الإخبار.
تمام
والله أعلم. نعم.
تمام كذلك هو ربما يعني كلمة ذلك التانية ديت متشالة، يبقى العبارة في قياس يعني يكون وفي قياس ذلك والله أعلم الإخبار عن الأمم الماضية والقرون السالفة وعلم أيام الناس.
ماشي، بس وجه تصح به العبارة والمعنى في كل واضح يعني.
تمام. ومن أول ما ذكر في هذا الباب ما قد ذكره مالك في هذا الكتاب في باب جامع الطعام والشراب عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خيثم بن خثيم بن خثيم عن أبي هريرة موقوفا، ورواه الدراوردي بإسناد حسن أيضا عن محمد بن عجلان عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أنه مر عليه وهو يرعى غنما، فقال له أبو هريرة إلى أين تريد؟ قال أريد غنما لي. قال امسح رغامها وأطب مراحها وصل في حاشية مراحها فإنها من دواب الجنة، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وللدراوردي بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة ليست بأرض مطر.
نعم
قال رحمه
صحيح
الله، أمين يا رب.
يكمل الشيخ مصطفى.
تمام.
نعم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. بإسناد فضيلتكم من المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: باب البدء بالأكل قبل الصلاة. مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع قراءة الإمام وهو في بيته، فلا يعجل عن طعامه حتى يقضي حاجته منه. قال أبو عمر: هذا الحديث كتاب الصلاة كان أولى به، وفعل ابن عمر هذا مأخوذ من السنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وهذا والله أعلم لما يخشى على من كانت هذه حاله من شغل باله بالأكل ويدخل عليه في صلاته السهو وما يشغله عن الخشوع والذكر. وفيه دليل على سعة وقت المغرب، وإن كان المستحب تعجيلها. حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن معاوية قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثني عبد الله بن المبارك عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب العشاء ونودي بالصلاة فابدأوا بالعشاء. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثني حمزة بن محمد قال حدثني أحمد بن شعيب قال أخبرنا يحيى بن حبيب قال حدثني حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرب العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال أبو عمر: هذا الأمر على الندب لا على الإيجاب، بدليل حديث الزهري عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال رحمه الله: باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن. مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه. قال أبو عمر: ليس في حديث مالك هذا في الفأرة أنها ماتت، وهو محفوظ فيه ومعلوم عند الجميع. وفي قوله ألقوها دليل على موتها. قال أبو عمر: اضطرب مالك في إسناد هذا الحديث في الموطأ وفي غيره، فرواه عنه جماعة كثيرة يطول ذكرهم، كما رواه يحيى بن يحيى صاحبنا عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. رواه القعلبي وطائفة كثيرة أيضا عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ميمونة. رواه ابن بكير وأبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ابن عباس ولا ميمونة. وقد ذكرنا في التمهيد كل من تابع يحيى على ما ذكرنا، ومن تابع القعنبي على ما ذكرنا، وسميناهم هنالك والحمد لله. ورواه يحيى القطان وجويرية عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس أن ميمونة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. وهذا اضطراب شديد، وقد اختلف في إسناده أيضا أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب على ابن شهاب وفي لفظه أيضا. وعند معمر فيه عن ابن شهاب إسنادان، أحدهما عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس، والثاني عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا ذلك كله في التمهيد. وزاد عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان مائعا فلا تقربوه. وقال فيه عبد الواحد بن زياد عن معمر بهذا الإسناد: وإن كان مائعا أو قال ذائبا لم يؤكل، ولكن انتفعوا به واستصبحوا. وقد ذكرنا الأسانيد بكل ما ذكرنا في التمهيد.
وفي هذا الحديث من الفقه معان كثيرة، وقد تقصيناها في التمهيد، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم للسمن الجامد الملاصق للفأرة بحكم الفأرة الميتة بتحريم الله عز وجل الميتة على عباده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلقاء الفأرة وإلقاء ما مسها واتصل بها من السمن الجامد. وأجمع العلماء على أن أكل الفأرة الميتة وما باشرها من السمن الجامد حرام، لا يحل أكل شيء من ذلك. واختلفوا في السمن المائع الذائب والزيت المائع والخل والعسل والمري وسائر المائعات. فقال جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار لا يؤكل شيء من ذلك كله إذا مات فيه شيء من الحيوان الذي له دم سائل كالفأرة والعصفور والدجاجة والوزغة وسائر الحيوان المأكول بالذكاء وما يؤكل من الحيوان أصلا فهو وما يؤكل من الحيوان أصلا فهو بذلك عندهم أحرى. وشذت طائفة عن الجماعة منهم داود فقالوا لا يؤكل الجامد المتصل بالفأرة من السمن. نعم سيدنا.
نعم.
وشذت طائفة عن الجماعة منهم داود فقالوا لا يؤكل الجامد المتصل بالفأرة من السمن ويؤكل غير ذلك كله من مائع وجامد إذا لم تظهر فيه النجاسة الواقعة فيه ولم تغير شيئا منه، وحكموا هنا للمائعات حكم الماء. ومن أهل البدع أيضا من أجاز أكل الجامد وغير الجامد إذا وقعت فيه الفأرة، ورد الحديث كردهم لسائر أخبار الآحاد العدول عصمنا الله برحمته من الخذلان. ويلزم داود ومن قال بقوله ألا يتعدى الفأرة
ويلزم
نعم ويلزم داود ومن قال بقوله ألا يتعدى الفأرة نعم ويلزم داود ومن قال بقوله ألا يتعدى الفأرة كما لا يتعدى السمن، وأظنه قاله أو قاله بعض أصحابه. ويلزمهم أيضا أن لا يعتبروا إلقاءها في السمن الجامد حتى تكون هي التي وقعت بنفسها فماتت، لأن الحديث إنما ورد في فأرة وقع في سمن ليس فيه ألقيت، وكفى بقول
يلزمه بالعمل الصحيح. بالظاهر كما هو كما هو مذهب.
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال وكفى بقول يؤول برد أصله إلى هذا فسادا وقبحا. فهذا ما كان في أكل المائع إذا وقعت فيه الميتة والحيوان فمات. واختلف الفقهاء في الزيت تموت فيه الفأرة أو تقع فيه ميتة، هل يستصبح به أو ينتفع منه في الأكل وغير الأكل أم لا؟ فقال منهم قائلون لا يستصبح به ولا يباع ولا ينتفع بشيء منه كما لا يؤكل، وممن قال ذلك الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل.
لا أدري لماذا يعني أجد فيها صعوبة، وممكن يقول وكفى بقول يقول أرض أصله إلى هذا فسادا وقبحا، لأن الذي عاله ابن عبد البر معهم الآن طرد أصله طبقه على كل الحديث، الله أعلم.
نعم أحسن الله إليك.
آمين.
قال رحمه الله ومن حجة من قال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن كان مائعا فلا تقربوه، كذا قال فيه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود أو قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها يعيبهم بذلك. واحتج أحمد أيضا بحديث عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، قال فحكم ما وقعت فيه الميتة حكم الميتة. وقال آخرون يجوز الاستصباح بالزيت تقع فيه الميتة وينتفع به في الصابون وشبهه ولا يباع ولا يؤكل، فإنه لا يجوز بيعه ولا أكله. وممن قال ذلك مالك والشافعي وأصحابهما والثوري. وروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر إجازة الاستصباح به، قال علي رضي الله عنه: استنفع به للسراج ولا تأكله. رواه الثوري ومعمر عن أيوب السختياني عن نافع، رواه ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد أن فأرة وقعت في أفراق زيت لآل عبد الله بن عمر، فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به ويدهنوا به الأدم،
لا الجلود يعني.
نعم، ويدهنوا به الأدم سيدنا، صحيح؟
الأدم اللي هو الجلد.
نعم، أحسن الله عليك. ويدهن به الأدم. ومن حجة هؤلاء أيضا إلى ما تقدم ذكره قوله صلى الله عليه وسلم في الخمر: إن الذي حرم شربها إن الذي حرم شربها حرم بيعها. وقال آخرون: ينتفع بالزيت الذي تقع فيه الفأرة والميتة كلها بالبيع وبكل شيء ما عدا الأكل فإنه لا يؤكل. قالوا: وجائز أن يبيعه ويبين.
وفي التمهيد ضبطها بالجمع، قال: ويدهن به الأدم.
قالوا: وجائز أن يبيعه ويبين، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، والبيع من الانتفاع. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد، ويروى عن أبي موسى الأشعري قال: لا تأكلوه وبيعوه لمن تبيعونه منه، ولا تبيعوه من المسلمين. قال أبو عمر: قوله لا تبيعوه من المسلمين ليس بشيء. وذكر ابن وهب عن ابن لهيعة وحيوة بن شريح عن خالد بن أبي عمران أنه قال: سألت القاسم وسالما عن الزيت تموت فيه الفأرة، هل يصلح أن يؤكل؟ قال: لا. قلت: أفأبيعه؟ قال: نعم. ثم كلوا ثمنه وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه. ومن حجتهما ما رواه عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب.
ومن حجته ما رواه.
قبل ذلك ذكر أن هذا
قول
يعني وأصحابه الليث بن سعد. ومن حجتهم. نعم سيدنا،
حجة هذا القول يعني، وممكن حجة قول ابن عبد البر نفسه لما قال قول أبي موسى يعني: لا تبيعوه من المسلمين ليس بشيء.
نعم، أحسن الله عليك.
وهو استدل على ليس بشيء ديا وبينوا لمن يشتريه ما وقع فيه، فلم يفرق بين مسلم وغير مسلم.
نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ومن حجته ما رواه عبد الواحد بن زياد عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الفأرة تقع في السمن، قال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا به. قالوا: والبيع من الانتفاع. قال: ويحتمل ما رواه عبد الواحد
في الانتفاع، ويشهد لهذا القول.
قال: ويحتمل ما رواه عبد الرزاق في هذا الحديث قوله: وإن كان مائعا فلا تقربوه، أي للأكل. قال أبو عمر: هذا تعسف في التأويل وبعد من الصواب، بل قوله: وإن كان مائعا فاستصبحوا به وانتفعوا، يريد أن ينتفع به في الاستصباح لا غيره، ولو أراد غير الاستصباح لذكره، على أن عبد الرزاق أثبت في معمر من عبد الواحد بن زياد، وهو الحجة عليه وعلى مثله فيه. ومن حجة أبي حنيفة أيضا ومن قال بقوله في جواز البيع في الزيت المنجوس أن قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إنما خرج عليهم شحوم الميتة
لو كتر اسمتها كده في المخطوط.
نعم. قال: وشحوم الميتة نجسة، نجسة الذات، فلا يحل بيعها ولا أكلها ولا الانتفاع بشيء منها. والزيت الذي تقع فيه الميتة إنما نجس بالجوار كالثوب، نجس، نعم، إنما نجس بالجوار كالثوب الذي يصيبه الدم. ولذلك رأى غسله من رآه من أهل العلم. وذكروا حديث يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمكة يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها الناس. فقال: هي حرام. ثم قال: قاتل الله اليهود لما حرم عليهم الشحم، لما حرم عليهم الشحم جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه، يحذر أمته أن يفعلوا مثل ذلك. وقد ذكرنا هذا الحديث من طرق في التمهيد. قالوا: فعلى هذا خرج قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود في بيع الشحوم وأكل ثمنها، وفي بيع الخمر وأكل ثمنها، لأنها نجسة الذات مثل شحوم الميتة والدم. وليس الزيت تقع
بقى. فعلى هذا خرج، ممكن توضح لنا اللي فات؟ إنما خرج على شحوم الميتة.
نعم،
يعني في الفقرة 910 قوله صلى الله عليه وسلم كذا: إنما خرج على شحوم الميتة.
نعم، بسم الله عليك. قال: وليس الزيت تقع فيه الميتة كذلك، لأنها إنما نجس لأنه نعم لأنه إنما نجس بالمجاورة وليس بنجس الذات، وليس بنجس الذات. فلذلك جاز بيعه إذا بين بعيبه، إذا بين بعيبه.
بيعه إذا بين عيبه.
نعم. قال: وليس بنجس الذات. فلذلك جاز بيعه إذا بين عيبه، وجاز أكل ثمنه لأنه مما ينتفع به للاستصباح وغيره. نكمل سيدنا أو نقف هنا؟
نكمل إن شاء الله.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يتقى من الشؤم. مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن، يعني الشؤم. مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. قال أبو عمر: قطع في هذا الحديث بالشؤم، لأنه قد يكون في هذه الثلاث، ولم يقطع في ذلك بحديث أبي حازم. وقد روى هذا الحديث معمر عن ابن شهاب بإسناده وزاد فيه، وقالت أم سلمة: والسيف. فلا أدري من قول ابن شهاب ذلك عن أم سلمة أم من قول ابن عمر عنها. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعارض حديث ابن عمر في الشؤم، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. رواه ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، لا طيرة وخيرها الفأل.
نعم،
أحسن الله عليك. قال: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة. وقد ذكرت إسناده في التمهيد. وروى زهير بن معاوية عن عتبة بن حميد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة، والطيرة على من تطير، وإن تكن في شيء ففي المرأة والدار والفرس. وذكرت هناك أيضا إسناد حديث حكيم بن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شؤم. وقد يكون اليمن في الدار والفرس والمرأة. وحديث قتادة عن أبي حسان، وهذا يعني تكملة الحديث: لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والفرس والمرأة.
نعم. هو حتى فرقوا كل
عام عمل لا نعم
ولكن لكن فكرة جديدة دي كثيرا ما يخطئ فيها، يعني
نعم
يضع فكرة جديدة،
يعني كلام آخر.
نعم
أحسن الله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شؤم وقد يكون اليمن في الدار والفرس والمرأة. وحديث قتادة عن أبي حسان أن عائشة أنكرت على أبي هريرة حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطيرة في المرأة والدار والدابة، فأقسمت أنه ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، وإنما كان أهل الجاهلية يقرونه. ثم قرأت: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم.
كان أهل الجاهلية
يقرونه.
ما معنى يقرونه؟
كان هذا فيهم يعني. الله أعلم. نعم، أحسن الله عليك. قال: وإنما قالت: وإنما كان أهل الجاهلية يقرونه. ثم قرأت: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال أبو عمر: أهل العلم لا يرون
في أكثر من مصدر يعني يقولونه، وهو أقرب والله أعلم يعني.
نعم، أحسن الله عليك. قال أبو عمر: أهل العلم لا يرون الإنكار علما، ولا النفي شهادة ولا خبرا. وقد مضى في معنى قوله عليه السلام: لا عدوى، ما هو زيادة في هذا الباب، والله الموفق للصواب. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، دار سكناها والعدد كثير والمال وافر، فقل العدد وذهب المال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. قال أبو عمر: قوله ذميمة يعني مذمومة، يقول: دعوها وأنتم لها ذامون كارهون، لما وقع في نفوسكم من شؤمها. فهذا الحديث قد روي مسندا ومرسلا من حديث أنس، والمسند رواه عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، قد ذكرناه في التمهيد. وروى معمر وابن عيينة عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن شداد بن الهادي الليثي أن امرأة من الأنصار قالت: يا رسول الله، إنا سكننا دارا وعددنا كثير فهلكنا، وكان لنا مال ونشب، فافتقرنا، وذات بيننا حسن فاختلفنا.
نعم،
أحسن الله عليك. قال: وذات بيننا حسن فاختلفنا، وساءت أخلاقنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها ذميمة. قال أبو عمر: هذا عندي والله أعلم قول قاله صلى الله عليه وسلم لقوم علم منهم أن الطيرة والشؤم قد غلب عليهم وثبت في نفوسهم، لأن إزاحة ما وقر في النفوس عسير، ولذلك قال لهم: دعوها ذميمة، يريد إذا وقع بنفوسكم منها ما لا يكاد أن يزول منها. وهذا عندي من معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطيرة على من تطير، أي على من اعتقدها وصحت في نفسه لزمته ولم تكن تخطئه. ولقد أحسن القائل: ولست أبالي حين أغدو مسافرا، أصاح غراب أم تعرض ثعلب. والنشب المال، قال أبو العتاهية: وليس الغنى نشب في يد، ولكن غنى النفس عين الغنى.
الله الله. نعم، نقف هنا إن شاء الله.
نعم سيدنا، كما ترى إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.